قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد. قال الأشعثي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته: لا مالك إلا الله عز وجل. قال الأشعثي: قال سفيان: مثل شاه شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع قال أوضع. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. الموضوع في ليلة البارحة تغيير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة إلى ما هو أفضل، وتغيير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء التي فيها تزكية للنفس إلى ما هو أولى وأكمل. وعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم عاصية سماها جميلة، وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسم أصرم قال له: أنت زرعة، بدل أصرم. وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسم برة، وكانت برة اسم لزينب بن جحش زوج النبي، قال لها: أنت برة. وجويرية بنت الحارث كان اسمها برة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت جويرية. وزينب بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة اسمها كان برة، فغير النبي الاسم وجعله زينب. النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذه الأمور، لأن الأسماء لها تعلق بالمسمى ولها ارتباط كما قلت لك ليلة البارحة. أمر بحلب شاه، فقام رجل من أصحابه يريد أن يحلب الشاه، فقال النبي له: ما اسمك؟ قال: اسمي مرة. قال: اجلس. قام آخر يريد أن يحلب الشاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ما اسمك؟ قال: اسمي حرب. قال: اجلس. قام الثالث يريد أن يحلب تلك الشاة نفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلب أنت. الاسم لا يغير لا يبدل من قضاء الله وقدره شيء، ولكن النفوس تتعلق ببعض الأسماء، فإذا وافق قدر الله أن يقع شيء قلنا هذا لأنه قام حرب وقام مرة وقامت عاصية وقام فلان وهذا الاسم شوم وهذا من التطير وهذا كذا، لهذا حسم الإسلام هذه المادة لتتعلق القلوب بالباري الخالق القهار الفعال لما يشاء ويختار، يصادف الأمر قضاء لله أراد أن يقع فيقع، فإذا وقع الأمر قلنا لولا أن فلان فعل لما وقع كذا، الأمر الذي يريد الله أن يقع يقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام المصلح الصالح لا يعلم أن مصلحا على وجه هذه المعمورة على هذا الكوكب الأرضي حل على هذا الكوكب كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلح النفوس يصلح النفوس لتقوم بواجبها، يصلح النبي صلى الله عليه وسلم المجتمعات، يصلح الأفراد، إصلاحه يتعلق بالبيوع بالشراء، إصلاحه يتعلق بالنوم باليقظة، إصلاحه يتوجه إلى السوق، يتوجه إلى الخلوة إلى الجلوة، حتى يكون العبد عبدا ربانيا لله. جامعاتنا معاهدنا كلياتنا مدارسنا والله إذا لم تعتمد على إصلاح النبي وتوجيهه والله لا تساوي شيء ولا تصلح شيئا، وإنما الذي يصلح أولا وقبل كل شيء الإيمان بالله تعالى وأخذ التربية التي علمها رسول الله. قلت لك في ليلة من الليالي أن النبي بعث جيش يقاتل، وفي هذا الجيش عبد الله بن عمر، فلما لاقوا العدو دخل في ابن عمر ودخل في الجيش المسلم خوف ورعب، ففروا وولوا الأدبار وعادوا إلى طيبة مدينة المختار. عندما بلغوا ذا الحليفة وأرادوا أن يدخلوا طيبة قالوا ماذا نقول لرسول الله؟ نحن ذهبنا نجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، إن متنا فنحن شهداء وإن حيينا فنحن أعزاء، ها نحن قد فررنا وولينا الأدبار، ما هو عذرنا؟ ما هو كلامنا؟ ماذا نقول للنبي؟ قالوا نقول للنبي الصدق. دخلوا على سيد الخلق فقالوا يا رسول الله أتيناك ونحن الفرارون، نحن فررنا من المعركة والمعمعة، زجوهم في السجن ليحملوا الأثقال، اجلدوهم، ما كان من هذا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الموجه المصلح الصالح المعلم الذي علم الجاهلية، ولا يوجد أمة كالجاهلية الجهلاء، علمها سيد الخلق نقاها سيد الخلق، ما مضى ربع قرن إلا وتلك الجاهلية الجهلاء ربع قرن استطاعت أن تفتح بلاد فارس والروم وبلاد الحضارات وبلاد المقوقس وبلاد وبلاد وبلاد، وحكموا تلك البلاد حكموا تلك البلاد وجهوا الدنيا، لم يتخرجوا من جامعات فرنسا ولا انجلترا ولا فارس ولا الروم، وإنما تخرجوا من هذا الجامع، هذا الجامع الذي أكرمنا الله تعالى بالمقام فيه. ثقافة هذا الجامع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله أتيناك ونحن الفرارون، الجواب لا، بل أنتم الأكارون الرجاعون، لووا إبلهم ودوابهم وتوجهوا وعادوا وغزوا وأفلحوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا المعلم للخير يصلح، يغير، يبدل. الكذب لا يصلح، التعالي وتزكية النفس لا تصلح. لا بر القائد الأعظم الكبير الموجه العظيم يصيبه غرور بعد ذلك فينحط إلى أسفل سافلين، لأنه بشر، لأنه مخلوق، الشيطان له مسرب إليه. ولهذا النبي يدعو إلى التواضع، يدعو إلى الاستكانة، يدعو إلى الكينونة مع الله جل وعلا، حتى هذه الأسماء يغيرها. لا، أنت لست ببرة، أنت جويرية، جويرية تصغير، ليست جارية، جارية كبير، جويرية. ووجد الصلاة قائمة وما صلى الرغيب في صلاة الصبح، هكذا السؤال. السؤال: أتى إلى المسجد في صلاة الصبح وإذا بالإمام قد دخل في الصلاة وقامت الصلاة، وما صلى الرغيبة التي تصلى قبل الفجر، قبل صلاة الصبح، يقول ماذا يفعل؟ الجواب: يدخل مع الإمام ويصلي صلاة الصبح، وإذا سلم الإمام يكون بالخيار، إذا أراد قام في الحال وقضى الرغيبة، إذا أراد أخر الرغيبة إلى طلوع الشمس، هذا جائز وذاك جائز. الجواب: وجدت الإمام يصلي، لا أصلي الرغيبة وحدي وبعد ذلك أدرك الإمام، هذا نهى عنه رسول الله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، فيدخل مع الإمام ويصلي، وبعد ذلك إن أراد قضى في الحال. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة، ولما سلم توجه إلى الناس بوجهه وإذا برجل قام يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، ركعتا الفجر لم أصليهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله وأقره رسول الله، والنبي لا يقر على باطل. وإذا أراد المرء انتظر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس قضى. هذه مسألة يكاد الإجماع ينعقد على عليها، لكن القضية المصيبة الكبيرة: كبرت، أصلي الرغيبة، صليت ركعة، قمت للثانية، وإذا بالصلاة قام، هل أتم وهي خفيفة وبعد ذلك أدرك الإمام، أم أنني أسلم؟ أنا صليت ركعة، أنا كبرت وأقيمت الصلاة، هل أستمر في صلاة الرغيبة وأقضيها خفيفة أم أنني أسلم؟ للعلماء قولان: قول أنه ما دام أنه شرع يقضيها خفيفة، قول آخر أنه إذا أقيمت الصلاة سلم ودخل في الصلاة، سلم. نريد أن نعرف الدليل على أنه يسلم، ما مستند من يقول بأنه يسلم؟ ونحن نرى هذه الأيام الكثير من الناس في المساجد تقام الصلاة وهو قد كبر الآن الله أكبر، وإذا بالصلاة تقام يصلي بكل هدوء وبكل اطمئنان. الرغيبة قد تفوت الركعة الأولى، قد تفوته الصلاة وهو يصلي في الرغيبة، وبعد ذلك يقوم يصلي صلاة الصبح وحده. فما دليل من قال بأنه يسلم؟ الدليل عن صاحب هذا القبر، ولا قول لأحد مع صاحب هذا القبر. هذه عقيدة لا يجب أن تغرس في نفوسنا أن نؤمن بها، لا قول لأحد مع قول رسول الله. خرج من بيته أتى إلى المسجد، وأنتم تعلمون حال المسجد وحال بيت النبي. هذا المسجد دار النبي، شارع على المسجد، الباب عند الباب، يوجد صغير طريق صغير جدا. خرج، إذا خرج من البيت رآه المؤذن بلال، يقيم بلال، يأتي النبي إلى موضع المحراب يصلي. أقام بلال الصلاة مرة، وإذا برجل قائم يصلي الرغيبة. جذب النبي الرجل وقال النبي للرجل: الصبح أربعا، يعني تصلي صلاة الصبح أربع ركعات. الشاهد جر الرجل، أمره أن يقطع صلاته، قطع صلاته، صلى مع رسول الله. سؤال آخر يرد: هذا الجر، هذا القطع، ألا يخالف قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم؟ وهذا دليل الجماهير الذين قالوا إنه يتمها خفيفة وبعد ذلك يصلي. الجواب: هذه الآية مطلعها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بمخالفة الله ومخالفة رسول الله. العمل يبطل بمخالفة الله، العمل يبطل بمخالفة رسول الله. هذه الآية نزلت على من؟ على سيد الخلق. من أعلم بتأويل كلام الله من سيد الخلق؟ الذي جر الرجل وقال له: الصبح أربعا. كلامي واضح؟ إذا صح الخبر عن رسول الله لا قول لأحد مع رسول الله. وأنا أقرأ عليكم أبيات الأئمة دائما. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتبط. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. الإمام الشافعي قال: الشافعي: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. الإمام أحمد بن حنبل قال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. أصل ذلك ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله. فإذا وجدنا رسول الله الذي أنزل الله عليه القرآن وهو المفسر للقرآن، لأن الله تعالى قال له: لتبين للناس ما نزل إليهم. هو الذي يجر الرجل، وهو الذي يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. هذا ما يتعلق بجواب الشيخ الكريم. ننطلق ونمضي فيما كنا فيه، ونحن مع تغيير الأسماء، وهذه الأسماء ينبغي أن تغير، لا سيما إذا كانت هذه الأسماء أسماء كريهة. زوجته يدخل عليها رسول الله يغير اسمها، بنت صغيرة زينب بنت أبي سلمة، تزوج النبي أمها، ما اسمها؟ اسمها برة؟ قال لا أنت زينب طفلة صغيرة. وزينب بنت أبي سلمة أكرمها الله بأن يتولى النبي تربيتها بعدما تزوج أمها، أمها أم سلمة. هذه زينب الطفلة التي كانت تسمى برة، لها أحوال مع رسول الله. هذه زينب ولدت بالحبشة، بلاد الحبشة، لأن بلاد الحبشة قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة كانت مأوى وكانت ملجأ وكانت موضعا للمسلمين الذين يفرون بإسلامهم. هاجروا هجرتين إلى بلاد الحبشة، وجدوا بها ملك لا يظلم عنده أحد. قصص الصحابة مع ملك الحبشة قصص عجيب غريب. هذه زينب ولدت هناك، أتت إلى طيبة مع أمها صغيرة، تزوج النبي أمها. قال زينب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وكانت أمي أم سلمة تقول لي ادخلي عليه، يعني من باب المداعبة، طفلة صغيرة ادخلي على رسول الله. فكنت ادخل على رسول الله فينضح وجهي بالماء، ياخذ الماء يلقيه على وجهي ويقول اخرجي اخرجي. قالت امرأة من الانصار، فلما كبرت زينب وطال عمرها كنت انظر الى وجهها فوالله ما تغير من وجهها شيء، الوجه ما تجعد، العين ما عميت، الانف ما اصابه شيء، السمع قوي ببركة المجات التي فعلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الكبير عادة لابد أن يتكرمش الجسد بعد الكبر، الجفون تنهار تنزل، وبخاصة أهل المعاصي الذين يرتكبون المحرمات، الذين يشربون الخمر، الذين يزنون، الذين يتعاطون ما حرم الله، كلما كبر كلما عاد إلى الوراء. وانظر أخي في صالح قاري للقرآن مصلي يبلغ 100 من العمر وهو بقواه يأتي إلى المساجد يعبد الله يمشي على رجليه وإن كان كبر، وتعالى انظر إلى آخر بلغ من العمر 50-40 وإذا به قد انهار بسبب المعاصي، بسبب المعاصي. ولذا قال عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. والله لا ترى فاسق، والله لا ترى عاصي، والله لا ترى مجرم بلغ 40 و50 وهو على قواه وهو بكامل عقله وبكامل رشده إلا وقد ارتجفت أعضاؤه، إلا وقد ذهب بصره، إلا وقد ذمه أصحابه، إلا وقد نفر عنه آله. وكلما كان العبد مع الله وعلى استقامة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاب يعرفك في الشدة كما قال رسول الله. هذه زينب كبرت معلمة فقيهة محدثة شاخت، ومع ذلك الوجه منير مضيء متلالي، ما نقص منها شيء، كما قالت تلك المرأة الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. زينب وهي صغيرة يقوم رسول الله يصلي، وهي تعيش مع النبي في البيت، هي وأختها درة وأخواها عمرو وسلمة. وأنا قلت لك أمس الماضي وأقول بكل مناسبة، النبي ما تزوج أم سلمة إلا ليضم هؤلاء الأولاد إليه. أم سلمة كبيرة، ولكن لما كان الزوج أخيه وأخوه قد مات، أخوه من الرضاع، رضع جميعا من امرأة، لما مات هذا الرجل الصالح أبو سلمة خطب النبي أم سلمة، أوى إليه هؤلاء الأولاد، هؤلاء الأولاد تربوا في كنف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالت زينب: فكان النبي يصلي، فصلى مرة واتخذ له سترة، فأتى عمرو أخوها يريد أن يمر، فأشار النبي بيده يمنع، فامتنع عمرو ورجع عمرو. قالت: وأتيت لأمر، النبي يصلي في البيت، النوافل غالب النوافل لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في المسجد، وصلاة النوافل في المسجد جائزة لأمثالنا الذين لا يقومون الليل، فإذا كنا لا نقيم الليل أندع النوافل؟ لا، نصليها هنا أولى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيتي. أرادت أن تمر زينب التي غير النبي اسمها، اسمها كان برة، فلما عرض لها أراد أن يمنعها مرت، فلما مرت استمر النبي في صلاته، ولما سلم قالهن أغلب، يعني الجنس اللطيف هذا جنس النساء أغلب من جنس الرجال. الرجل عندما منعه امتنع، ولكنها لما منعها فكيف يريد الرجل أن يقوى على المرأة؟ المرأة لابد أن تغلبك، المرأة لابد أن تغلب. النبي قال هن أغلب، ولذا لا ينبغي للرجل الكامل أن يتنزل ويجعل عقله كعقل المرأة، ما أخطأت ما فعلت إلا وضرب وشتم ولعن وفعل الأفاعيل، لا، ديننا يمنعنا من ذلك. إن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول: خياركم لأهلي، خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. أثم مخلوق أفضل من رسول الله؟ أيوجد مخلوق أفضل من سيد الخلق؟ لا. ومع ذلك اجتمعت عليه عائشة وحفصة وزينب وصفية وبقية الزوجات، وقلنا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، إما أن تنفق وإما أن تطلق، هذه العيشة التي أنت عليها لا نريدها. غضب وذهب إلى علية له، إلى مشربة أم إبراهيم، مشربة أم إبراهيم موجودة إلى اليوم، موضعها موجود. ذهب إلى تلك العلية وأقام شهرا مغضب صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك أتى ودعا عائشة: تعالي يا عائشة، أنا أريد أن أقول لك قول، لكن لا تمضي شيئا حتى تستشيري أباك. قال لها: ما معنى؟ أنا حياتي هي هذه، أسودين تمرما، أدخل الدار تارة إما وجدت شيء قلت أنا صائم، فإن شئت بقيت وإلا طلقتك. قالت: أو على مثل هذا استشير أبي؟ أنا ما استشير أبي، أنا أبقى معك. المرأة تريد أن تتعالى، تريد أن تبين أن لها مقام، والنبي أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه يجاريهن في غير ما حرم الله. يأتي الحبشة إلى هذا المسجد يلعبون بالحراب بآلة الحرب، عائشة: هذا باب حجرتها وهذا مسجد سيد الخلق، أتريدين أن تنظري إليهم يا عائشة؟ قالت عائشة: قلت نعم. فوقف النبي على عتبة الباب، وأتت عائشة رضي الله تعالى عنها ووضعت ذقنها على كتف النبي، وصارت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب والدرق مدة من الزمن. فنظر إليها سيد الخلق وقال لها: أكفاك؟ قالت: لا، ما كفاني، أريد أن أنظر أيضا. قالت: والله لقد كفاني، ولكن أردت أن يعلم الناس مقداري عند رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يجاريني إلى هذا الحد، كفاك ما كفاني، ويظل الرسول واقف إلى أن تنتهي عائشة. بعد ذلك يدخل من؟ سيد الخلق يا جماعة. لذا أقول: والله لو مررنا على سيرة النبي، والله لو قرأنا حياة رسول الله، والله لو مررنا على هدي، والله لو وقفنا على سنتي، لكنا على غير هذا الوضع الذي نعيش فيه. تمر الفتاة ولا يعنف ولا يلعن ولا يضرب، وإنما يقول بهذه العبارة: هن أغلب، هن أغلب، يعني النساء أغلب من الرجال. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إنه رأى أكثر من في النار النساء. لما؟ لكفرهن. يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة، يكفرن العشيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيء قليل، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي هذا دلالة على عظيم لطف رسول الله. النبي لطيف، ظريف، خفيف الظل، ليس بفظ ولا غليظ. الله تعالى وصفه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. طفلة صغيرة يكب عليها الماء، طفلة صغيرة تمر فيقول ما يقول، ويقول ولد آخر صغير يسمى محمد ابن كعب القردي: أنا أعقل مجه النبي في وجهي، ذاب النبي ليزورهم، فلما دخل الحائط أخذ من ماء البير ووضعه في فمه، وبعد ذلك مجه في وجه الصغير. يقول: أنا أعقل هذه القضية التي وقعت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأمثال هذه القضية كثير وكثير، نذكرها بالمناسبات إن شاء الله. والمقصود هنا أن زينب بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا ممن غير النبي اسمها وقال لها: أنت لست ببرة، وإنما أنت زينب. زينب كبرت، يردها الناس، يتعلمون منها، هي من علماء المدينة، علماء طيبة، تروي الأحاديث عن سيد الخلق. يحدثنا محمد ابن عمرو ابن عطاء، محمد ابن عمرو ابن عطاء قال: سميت ابنتي برة، قلت: إن اسم ابنتي برة. قال محمد ابن عطاء: فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله نهى عن هذا الاسم، سميت أنا برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها يا زينب؟ قال زينب: سموها زينب مثل ما سماني رسول الله. من منا اليوم يسمي ابنته زينب؟ زينب، عائشة، حفصة، فاطمة، رقية، أم كلثوم، أم سلمة، أم عطية،
أم عطية، أم ورقة بنت نوفل رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، نسوة أبلين بلاء حسن في الإسلام. لا 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 حاجة إلى التسمية بهذا الاسم يا أخي، نبغى نسمي اسم جديد لوكس. إيش الاسم الجديد اللوكس؟ يتتبع الصحف، يسمع الإذاعات الغربية، يسمع الإذاعات الشرقية، يسمي. يوجد من سمى ناسا. إيش ناسا؟ الظاهر من يقرأ الصحف يعرف ناسا زوجة مين. تسمي ناسا؟ يا ليتها مسلمة، يا ليتها مؤمنة حتى نحيي اسمها. لما لا نسمي فاطمة البتول الزهراء ابنة سيد الخلق؟ وسمعت آنفا ما قلت لك، الأسماء لها تعلق ولها ارتباط بالمسمى. إن سميت اسم ولدك محمد يبقى البيت محمود دائما وابدا. أين محمد؟ بمجرد ما نسمع محمد، اسم محمد اسم قائد، اسم من؟ سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. سميت الاسم باسم مغني، يظل اسم هذا المغني في البيت حتى يموت هذا الولد. فهل يرضينا هذا يا جماعة الإسلام؟ هل ينبغي لنا أن نفعل هذا يا جماعة الإسلام؟ ولذا وجدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول سموا بأسماء الأنبياء. نسمي باسم يوسف، زكريا، سليمان، داود، هارون. ايش هارون؟ هارون نبي من انبياء الله، موسى نبي من انبياء الله. ولذا اقترح على رجال التعليم وعلى هيئات التعليم عندما نفتح مدرسة جديدة ونريد ان نسمي باسم صحابي، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، فلان فلان، عندما نسمي نختار اسم الأنصاري، اسم المهاجري. نريد أن نسمي سعد بن معاذ، أين منازل سعد بن معاذ؟ في طيبة الطيبة. أكان معاذ بقباء؟ أكان معاذ بأسفل المدينة؟ أكان معاذ بالحرة؟ لا نسمي سعد بن معاذ إلا في الحرة الشرقية، حتى إذا قالت الأجيال بعد مضي زمن إيش سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة، سعد بن معاذ هذا سيد الأوس، سعد بن عبادة هذا سيد الخزرج. ما تاريخه؟ ما سيرته؟ سيرته أنه كان كيت وكيت وكيت، لأن هذه الأمور لها ارتباط وتعلق. نسمي سعد بن معاذ، نذهب إلى آبار علي ونسمي مدرسة باسم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ليس في أبار علي، سعد بن معاذ في الحرة الشرقية من بني الأشهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخلاصة اليوم باب جديد وتوجيه من النبي فريد، لتعلموا أن الإسلام ليس بدين صلاة وصيام وحج وزكاة فقط. الإسلام كما قلت، الإسلام يجب أن يتدخل في كل شيء ويجب أن يكون في كل شيء. المؤمن لا يتحرك إلا إذا كان الإسلام أذن له أن يتحرك، لا يتكلم إلا إذا كان الكلام هذا أذن الإسلام له أن يتكلم به. الإسلام يجب أن يكون حبلا من حرير على أعناقنا يقودنا إلى الخير. هذا الباب الجديد تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك. لا يجوز أن نسمي الوالي ولا أن نسمي الرئيس الكبير ملك الأملاك، ملك الملوك، شاه قاضي القضاة، سيد الناس، سيد الخلق. الله أكبر، سيد الناس، سيد الخلق، ملك الملوك. لما كان الله تعالى له الملك المطلق وله الملك الحقيقي الذي لا يزول والذي لا يحول، وأنت تقرأ دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين الملوك الذين سبقوا؟ أين وأين خرمهم هادم اللذات الموت؟ اذهب إلى بقيع الغرقد بعد صلاة العشاء وادخل، وبقيع الغرقد منذ 15 قرن، لا عام، 15 قرن يقبر فيه، أول من بدا وقبر فيه رسول الله. اذهب وادخل وقف، أتسمع صوتا؟ أتحس شيئا؟ أتسمع كلاما؟ أترى من القبور حركة؟ لا والله، ملايين ملايين. لو خرجت هذه الملايين لتعود إلى دورها في طيبة ما وجدنا ولا موضع نواة تمر حتى نسكن، لكن خرمهم هادم اللذات الموت وهم في مقابرهم على حسب أعمالهم، كل يجد ما عمل، إن خيرا فخير، إن شرا فشر. أيريدون أن يذهبوا إلى موضع البلا؟ أيريدون أن يفارقوا هذه الحياة الدنيا؟ أيريدون أن يفارقوا الزوجات والأموال والأولاد؟ لا والله، وإنما تركوا ذلك قصرا. ويحضرني الآن قصة صغيرة جدا لحاكم وعظيم من عظماء وملوك مصر، اختار عالم صالح تقي، قال له: عظني، أنا قلبي قاسي، أريد أن تعظني حتى يلين قلبي. قال له: سأفعل إن شاء الله. وبينما هما في الطريق مر على خرب ومر على مقابر جبانة، قال له: أيها السلطان. قال: نعم. قال: سأعظك الآن. قال: قل. قال: هذه ديارهم وهذه قبورهم، هذه ديارهم، المساكن التي كانوا يسكنونها أصبحت بالية خربة حتى البوم لا تقع فيها، وهذه قبور. وانتهت الموعظة. هذه ديارهم أصبحت خربة، الأموال وزعت، النساء زوجنا، الميراث مبدد، والمآل المقبرة موضع متر في 70 أو 60 سنتي أو 40 سنتي، وانتهى. هذا هو الحال الحقيقي، هذا هو المآل الحقيقي. فهل يسمى ملك الأملاك، ملك الملوك، أيسمى قاضي القضاة، أيسمى سلطان السلاطين؟ لا، الملك المطلق لله، الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. ولذا يقول الله تعالى يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا إله إلا هو. لذا لا يجوز أن نغلو، ولا يجوز أن نبالغ، ولكن في صعيد واحد: وقام الخلائق لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين، وجمعهم الله تعالى في صعيد موضع واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات، السماوات السبع هذه بدلت غيرت، هذه الأرض التي نستقر فيها زالت، هذه الأنهار، هذه البحار أججت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا الجبال سيرت، إذا الوحوش عطلت، إذا النفوس زوجت، إذا الموءودة سئلت، ذهب الكون، بعد الكون انتهى كل شيء. إذا قام الخلائق يوم القيامة من أجداثهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، الله جل وعلا ينزلهم في أرض غير هذه الأرض. هذه الأرض انتهت بملوكها برؤسائها بخلفائها بعظمائها، عادوا جميعا أذلاء لرب الأرباب، لا إله إلا هو. يضع السماوات والأرض والجبال ويهز بيده، أين الملوك؟ أين العظماء؟ لا ملك اليوم إلا لي، وصدق الله فيما قال، لا ملك إلا لله الواحد القهار. يبعث الله الخلائق يأتون إلى هذا الموقف، ينزل الله ملائكة السماوات السبع يحيطون بالخلق، ملائكة السماوات السبع، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كثر لا يحصون. البيت المعمور في السماء السابعة في كل يوم وليلة يطوف به 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة، 20 مليون 70 مليون 100 مليون، هذا الجيش هذا ليس بشيء. 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعروم مور كل يوم وليلة لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. هيا احسب بالكمبيوتر الأيام التي خلت كم عدد ملائكتها، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هؤلاء الملائكة يحيطون بالخلق، فأغيض وأقبح وأخنع وأبغض وأكره اسم من شارك الله، من تعالى ورفع مكانته وأمر الرعية أن تقول له، أو أن الرعية قالت له ملك الأملاك. أخنع اسم عند الله تعالى، رجل تسمى ملك الأملاك، زاد بن أبي شيبة في مسنده، لا مالك إلا الله عز وجل، لا مالك إلا الله عز وجل، أما بقي ما بقي فهو عارية، أنا أملك قريشات ودراهم ودنانير ودريهمات وأنت تملك وهذا يملك وهذا يملك، ولكن عندما تفيض الروح إلى باريها مت. يتبع المال، يتبع الأهل، يتبع العمل. الجنازة يمشي خلفها المال الأهل العمل، فإذا وريت في القبر عاد الأهل عاد المال بقي العمل. والله القسمة تقع في البقيع، من البقيع قبل أن يعودوا ترك كم بنتين وثلاثة أولاد ذكور، كم عمارة عنده، كم سيارة، ماذا ترك، من الذي يرثه، وما إلى ذلك. حديث الناس اليوم في البقيع عن الأراضي وما إلى ذلك، والله وبالله وتالله قبل ليالي بعد العشاء في البقيع، وإذا بإنسان يسألني يقول لي يا شيخ أنا اشتريت أرض، قلت له يا أخي اتق الله، حتى في البقيع كمان، خلينا نخرج من الباب، دعونا قليل نتأمل في هؤلاء الموتى آباء وأجداد، وهذا التراب الذي نطأه ما هو إلا لحوم أجسادنا آبائنا وأجدادنا، دعونا نخرج من بعد البقيع إذا جينا عند الإسفلت هيا، وأما داخل البقيع ونحن مع لحوم نطأها. أنا ممن يعرف أن بقيع الغرقد كان له 3 درج، الناس ينزلون بثلاثة درج، القبور مطمئنة ما زالت ترتفع 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 إلى أن أصبحت على هذا الحال. هذا الحال من أين؟ هذا من لحوم الأولاد والأمهات والآباء والأجداد، وسيأتي يوم من الأيام من أكرمه الله تعالى منا بأن يقبر في بقيع الغرقد يكون حاله كحاله. لذا علينا أن نتواضع لله، وعلينا أن نستكين لله، وعلينا أن نذل لله. ولذا متى ما كان يوم القيامة الله جل وعلا يبغض صاحب هذا الاسم، صاحب هذا اللقب الذي يسمى بهذه الأسماء. جاء في رواية: أغيظ رجل عند الله، أغيظ رجل عند الله. وفي وقيل أخنع بمعنى أفجر إنسان، وفي رواية أغيظ، أخبث، أغيظ، روايات متعددة كلها تدل على أن التسمي بهذه الأسماء لا يجوز، ولا يجوز أن نطلقها هذا قاضي القضاة. لا، ليس بقاضي القضاة، قاضي القضاة الحكم العدل الرب الواحد الأحد، وإنما نقول رئيس القضاة، نقول رئيس المحكمة، نقول كذا. وأما أن نقول قاضي القضاة فهذا لا يصح، ولهذا نهى النبي عنه. وجاء في رواية: شاهن شاه، يعني ملك الملوك، أيضا هذا أمر بشع شنيع كريه لا يجوز أن يطلق. قال الأشعثي: قال سفيان: مثل شاهن شاه. وقال الإمام أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع، ما معنى أخنع؟ قال: معنى أخنع أوضع، يعني أذل إنسان يوم القيامة هذا الذي سمي بملك الملوك. أين الملك؟ ذهب الملك، ذهب الملك، الملك لله الواحد القهار لا إله إلا هو. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أبو هريرة أحاديث، ومن هذه الأحاديث التي ذكر أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل، أغيظ رجل على الله يوم القيامة، أغيظ رجل على الله يوم القيامة، والله تعالى في ذلك اليوم يقول بعدما يجمع الخلائق وتتنزل الملائكة وتحيط بالخلق: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أين المفر؟ لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بإيمان، إلا بلا إله إلا الله، إلا بدين سليم، إلا بطريق قويم. هذا المخلص، وليس كما يقول بعض كتابنا اليوم الذين يقولون هذه الآية: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني أن الله تعالى هيأ لنا ودعانا إلى أن نتعلم، وأننا نتعلم، إذا أردنا أن نذهب إلى السماء ذهبنا، وإذا أردنا أن نذهب إلى الفضاء ذهبنا. هذا كلام فارغ، هذا كلام غير مؤمن. الله تعالى يقول قبل هذه الآية: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم، الله 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 يقول، يهددنا، يدعونا إلى العودة إليه: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله جل وعلا يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يومئذ، أي يومئذ؟ الذي يطلع للفضاء والسماء. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الأيدي تنطق، الأرجل تنطق، الجلود تنطق: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وبعد ذلك يقول الرب جل وعلا يتحدى خلقه وهم عاجزون قاصرون لن يستطيعوا شيء: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هيا أروني أين تذهبون، فأين تذهبون، إلى أي موضع؟ وليس هناك إلا جنة الله أو نار الله. فمن نال جنة الله تعالى سعد، ومن من دخل نار الله جل وعلا حبط وهلك. إذن قضية الفضاء وقضية السماء وقضية الدخول هذا شيء هين ليس بشيء، تعلم واطلع لا مانع. وقبل 14 قرن طلع النبي لا إلى الفضاء بل طلع إلى السماء.